بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند آية الكرسي، عند أعظم آية في كتاب الله جل جلاله، فنسأل الله تعالى أن يفتح لنا من فتوحاته، وأن يعلمنا ما يزيدنا به إيمانا به ومعرفة به جل وعلا. ونحن نقرأ هذه الآية في ليلتنا هذه، سبحان الله، هذه الآية موقعها عجيب. عندما تنظر إلى الآيات قبل آية الكرسي، آية فيها اختلاف الناس واقتتالهم، ثم يأتي الحث على الصدقة والتذكير بالآخرة، ثم تأتي آية الكرسي التي هي حديث عن الله وعظمة الله جل وعلا. يقول الرازي في المناسبات: لما ذكر شيئا من القصص والأحكام عاد الكلام إلى أعظم المقاصد توحيد الله، وهذا يدفع الملال، وكأنك انتقلت من بستان إلى بستان. يعني هذا كلام عام، يقول هكذا أسلوب القرآن، تمتزج فيه آيات القصص والأحكام والعقيدة. ثم أيضا قال: وفي الآية التفات شديد إلى أول السورة، حيث وصف المؤمنين بالإنفاق مما رزقهم والإيقان بالآخرة. يعني التفت إلى أول البقرة، الله تعالى ماذا قال: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم ذكر أيضا إيمانهم بما أنزل، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فيقول هذه الآيات فيها التفات شديد إلى أول السورة. كيف؟ بالنسبة للإيمان بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بما أنزل من قبله، هذا جاء في قول الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فعرفنا من هذه الآية أن المؤمن يؤمن بكل الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهذا يوازي قول الله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. طيب، كذلك ومما رزقناهم ينفقون، واضح، قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. وبالآخرة هم يوقنون، قال: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هناك قال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يعني المؤمنون هم المفلحون. هنا قال: والكافرون هم الظالمون. فيعني التفتت هذه الآيات إلى أول البقرة. فيعني لما ذكر يعني ما يشبه ما مر في مقدمة السورة، جاء بعدها مباشرة بأعظم مقصود السورة، أعظم مقاصد السورة، والإيمان بالله. قلنا سورة البقرة سورة إيمان، سورة استسلام لله جل وعلا، وآية الكرسي فيها تحقيق الإيمان بالله والاستسلام له جل وعلا. فحققت هذه الآية إذن المقصود الأعظم من السورة، فما بعد المقدمة يذكر المقصود الأعظم. فلما كانت هذه الآيات فيها التفات إلى مقدمة السورة بقي من هذا مما تقدم، يعني من الإنفاق والتذكير بالآخرة اليقين بها والإيمان بالرسل، بقي تحقيق الإيمان بالله والاستسلام له. فجاءت آية الكرسي فيها كمال الإيمان بالله والاستسلام له جل وعلا. وأيضا كما عرفنا الصدقة برهان، برهان على الإيمان. ما ذكر الله الصدقة ذكر الآية التي فيها الإيمان بالله جل وعلا. كذلك ذكر بعضهم أن لما ذكر اختلاف الناس واقتتالهم، ما الذي جعلهم يقتتلون؟ منهم من آمن ومنهم من كفر. لو عرفوا الله حق معرفته لما اقتتلوا ولما اختلفوا. فجاءت بآية فيها، يعني جاءت هذه الآية فيها معرفة الله جل وعلا. بل قول الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، حتى تتقرر حقيقة الإيمان بالله ومشيئته والتسليم له، تأتي أيضا آية الكرسي. فهذه كلها مناسبات، يعني في هذه بهذه يعني مناسبات بين هذه الآية وما تقدم. ولذلك تأمل، يعني لما ذكر الله تعالى اختلاف المؤمنين والكافرين والاقتتال فيما بينهم، وذكر الحث على الإنفاق والتذكير بالآخرة، جاءت آية الكرسي لتحقيق الإيمان. هذا الإيمان الذي هو عليه مدار السورة، الإيمان والاستسلام. فإذا حصل هذا الإيمان، تأمل قال بعدها لا إكراه في الدين، ما يحتاج إلى الإكراه في الدين إذا كان الحق واضحا. لهذا أكد هذا قد تبين الرشد من الغي. فكأن سورة أو آية الكرسي أعظم ما يبين به الإيمان والإسلام، لا إكراه في الدين. ثم من حقق هذا الإيمان وتمسك به كان الله وليه، الله ولي الذين آمنوا، فيخرجهم من الظلمات إلى النور هدى للمتقين، وينصرهم على أعدائهم. وكأن يعني هكذا سورة البقرة كلها من أولها، هذه المقدمة إشارة إلى ما تقدم معنا في هذه الآيات قبل آية الكرسي، ثم السورة كلها سورة إيمان واستسلام لله جل وعلا وبيان شرائع الإسلام، ثم في آخرها أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهكذا جاءت آية الكرسي كأنها تمثل السورة كلها، ثم النتيجة الله ولي الذين آمنوا. إذا حققوا الإيمان يتولاهم الله تعالى وينصرهم، الله ولي الذين آمنوا. يعني هذه بعض المناسبات في هذه الآية. وهذه يعني الآية جاء في فضلها أحاديث كثيرة. من هذه الأحاديث الحديث المشهور في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وأبي من علماء الصحابة رضي الله عنهم. أقرأكم أبي، تميز بعلمه بالقرآن الكريم. أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله ذات يوم، قال له أي آية في كتاب الله أعظم؟ نحن الآن نسأل هذا السؤال، من السهل أن نجيب لأننا عرفنا الجواب مسبقا، لكن تخيل واحد ما سمع بهذه الأحاديث في فضل آية الكرسي، والقرآن فيه أكثر من 6000 آية، ويسأل هذا السؤال أي آية في كتاب الله أعظم، والجواب يراد منه في نفس الوقت في لحظات. وإذا بأبي طبعا قال تأدبا الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا فقال آية الكرسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، يعني أنت صاحب علم، ليهنك العلم، يكن هذا العلم هنيئا لك، هذا العلم ليهنك العلم أبا المنذر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه زيادة عند أحمد، والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. هذه آية الكرسي. يعني ما الذي فعله أبي حتى علم الجواب؟ طبعا هو يعلم، الصحابة يعلمون أن أعظم شيء في القرآن الكريم هو ماذا؟ توحيد الله، الآيات التي تتكلم عن الله توحيده وعظمته. فاستبعد كل الآيات المتعلقة بالقصص والأحكام و و و طيب، ثم رأى أي آية فيها الحديث عن الله ما فيها شيء آخر أبدا، ما فيها إلا الحديث عن الله وعظمته وتوحيده؟ آية الكرسي. ولذلك يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى في بيان عظمتها، السر في عظمتها، قال: لما احتوت عليه من معاني التوحيد والعظمة وسعة الصفات للباري تعالى. وإذن هذه يعني فضيلة، أنها أعظم آية في كتاب الله، كفى بها فضيلة. ثم أيضا أن هذه الآية فيها حفظ من الجان والشياطين، كما في البخاري حديث أبي هريرة المشهور، قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، زكاة الفطر، قال: فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو على هيئة إنسان، يعني شيخ كبير جاء يسرق من الطعام، فقال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه، فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال: فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله، وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير، لما أخبره أنه سيعلمه آية تركه، أو سيعلمه علما، أعظم شيء عندهم العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. هذا تمثل على صورة إنسي. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك، يعني في هذه المرة، وهو كذوب. الأصل في الشياطين أنهم يكذبون، لكن صدقك في هذا، أن آية الكرسي لها تأثير شديد على الجن والشياطين. وأيضا من الأحاديث المشابهة لهذا الحديث عند الحاكم والطيالسي من حديث عبد الله ابن أبي بن كعب، أن أباه أخبره أنه كان على جرن فيه تمر، الجرن مكان تجفيف التمر. وأبي بن كعب هو الذي أجاب أنها أعظم آية، وهو أيضا حصل له مثل ما حصل لأبي هريرة. قال: فكان أبي يتعاهده، قال: فوجده ينقص، فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلم. قال: فسلمت عليه فرد السلام، فقلت: ما أنت، جني أم إنسي؟ قال: جني. قال: ناولني يدك. قال: فناولني يده فإذا يد كلب وشعر كلب. فقلت: هكذا خلق الجن؟ قال: لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني. قلت: ما حملك على ما صنعت؟ قال: بلغني أنك رجل تحب الصدقة، فأحببنا أن نصيب من طعامك. فقال له: فما الذي يجيرنا منكم؟ قال: هذه الآية، آية الكرسي. ثم غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدق الخبيث. فإذا هذه من أعظم الآيات التي يحفظ الله تعالى بها العبد من الجن. وأنا أذكر ذكرت هذا الموقف من قديم، كنت مرة أقرأ على امرأة، وذاك اليوم هكذا ألهمني الله تعالى أني ما أقرأ إلا آية الكرسي، وكررت وكررت القراءة، فوجدت تأثيرا شديدا جدا على هذه المرأة التي يعني تلبس بها الشياطين، فتأثرت تأثرا شديدا، وأخذ الجن الذي فيها يتكلم، طبعا صوته يختلف عن صوتها تماما، يتكلم ويقول: أف أف التوحيد، أف أف التوحيد. وسبحان الله، آية الكرسي كلها توحيد. ثم جعل يقول: أف أف ابن باز. عندما قال ابن باز اقشعر جلدي، لأني أنا ما ذكرت ابن باز أبدا في كل المجالس التي كنت أقرأ فيها على هذه المرأة، وزوجها حاضر. فأنا تطفلت، قلت: يعني ليش تقولون ابن باز؟ فارتعد، كل ما قلت ابن باز بس ارتعد. قال: نحن نخاف من ابن باز، والجن في الجزيرة العربية كلهم يخافون من ابن باز. هكذا قال لي ابن حرف. سبحان الله، قلت: إيش اللي ميز شيخ ابن باز إلا يعني شدة إخلاصه وقوة توحيده لله جل وعلا، رحمه الله ورحم علمانا. فسبحان الله. وكذلك من فضائل هذه الآية ما جاء في حديث أسماء بنت يزيد بن السكن، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني آية الكرسي، والآية في سورة آل عمران: إن فيهما اسم الله الأعظم. وهذا جعل بعض العلماء يرجح أن اسم الله الأعظم الحي القيوم، ولكن يعني الله لا إله إلا هو لفظ الجلالة الذي هو أجل الأسماء، والله أعلم، يعني هو الأولى، وما يذكر بعده يعني إنما هو كالدليل على أن الله هو المعبود الحق. وإن كان بعض العلماء يقول اسم الله الأعظم يدخل في هذا وهذا، يعني الأسماء الجامعة التي تجمع اسماء الله وصفاته تدخل، أو يعني يقال عنها الاسم الأعظم، والله أعلم. ثم كذلك من الأحاديث الواردة في هذا حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. فانظر كيف هذه يعني الآية تقرأ، يعني هي من أذكار الصباح والمساء، يعني من قرأها لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح إذا قرأ ليلا يعني مساء، ومن قرأها في الصباح كذلك مفهوم الحديث لا يزال علم الله حافظ حتى يمسي، وهكذا، وكذلك عند النوم، وكذلك يعني دبر كل صلاة. فهذه يعني ثمان مرات أقل شيء تكرر فيها آية الكرسي في اليوم والليلة. فإذا هذه آية عظيمة الإخوة، وكما عرفنا هذه الآية هي حديث عن الله جل وعلا. ما أجمل الإخوة أننا عندما نقرأ هذه الآية نجدد معرفتنا بالله. هل نحن نعرف الله حقا؟ وما درجة معرفتنا بالله جل وعلا؟ لا شك أن معرفتنا بالله ضعيفة وقليلة جدا. لماذا؟ والله لو كنا نعرف الله حق معرفته لما كان حالنا كما نرى اليوم. أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، أو كما يعني يلهمون التسبيح والتحميد كما نلهم النفس. انظر كيف نحن نتنفس، هكذا نفس أهل الجنة. لماذا؟ دعواهم فيها سبحانك اللهم، والدعوة ما قال دعاهم، دعواهم المبالغة، لما يرون من عظمة الله وجلاله وجماله وكماله جل جلاله. فمهما نحن يعني في الدنيا تفكرنا ليس الخبر كالمعاينة. وتأمل في الحديث لما يسأل ملائكته عن الذين اجتمعوا وهم يذكرون الله ويسبحون، قال كيف لو رأوني؟ لما يسألهم ماذا يفعلون قال يسبحونك ويحمدونك ومجدونك، قال كيف لو رأوني؟ قال لو رأوك لازدادوا لك تسبيحا وتمجيدا وعبادة. نعم، وكلما تعلم المسلم العلم النافع يزداد معرفة بالله وخشية لله. ليس العلم الإخوة هو مجرد معرفة. ممكن الآن نقرأ آية الكرسي، المعلومات ممكن تكون قد سمعتها من قبل، لكن تكرر وقع العلم على القلب له تأثير في أن تسطع أنوار المعرفة في قلبك، تزداد خشيتك، يزداد شوقك لله، يزداد علمك بالله. يختلف عمن لا يطلب العلم ولا يكرر تلاوة القرآن وتدبر القرآن، ثم إذا اقترن العمل مع العلم هنا تأتي المعرفة الحقيقية في هذه الدنيا، وإلا المعرفة الحقيقية هناك. لكن إذا اقترن العمل مع العلم سبحان الله هذا له تأثير آخر لا يعرفه إلا من عمل حقا لله، الذي يحافظ على الواجبات على الصلاة، خاصة إذا حافظ على الصلاة وخشع فيها وحافظ على قيام الليل وكان له ورد من القرآن، دائما يختم القرآن ويقوم بالقرآن في الليل. هذا من أعظم ما يرسخ معرفة الله في قلبك ويزيدك تعظيما لله. لماذا؟ لأن الصلاة هي صلة بالله، هي دخول على الله من بين كل العبادات، فتتعرف على الله أكثر، أنت تدخل عليه تناجيه يناجيك، فيصبح القلب متعلقا بالله تعلقا شديدا. يصبح بعد ذلك يعني أنت الآن في الصلاة تعرف أنك إذا صليت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا سمعنا هذا الحديث، قال إذا قام العبد سبحان الله، قال إن أحدكم إذا كان في صلاته فإنما يناجي ربه. إنما يناجي ربه، كلنا سمعنا الحديث وكلنا نصلي، لكن عندما تكثر من الصلاة أنت الآن تستشعر أنك تناجي مرة مرتين أيام سنوات، لكن إذا أطلت هذه المناجاة وتستشعرها حقا أنك أنت تكلم الله القريب ويسمع نجواك ثم يجيبك حمدني عبدي مجدني عبدي، وهكذا القلب يعني شعوره يختلف تماما عن الذي لا يشعر بحقيقة هذه المناجاة ولا يقوم بين يدي الله، ثم بعد ذلك يصبح حقا كأنه بين يدي الله.
يصبح إذا قام يصلي يخشع في صلاته، يتجه قلبه إلى الله، يبكي في صلاته. ممكن الناس يتعجبون منه، ما الذي يصيبه في الصلاة؟ لكن هكذا حال السلف. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صدر أزيز كأزيز المرجل من البكاء، مثل غليان القدر إذا قام يصلي الله أكبر. وهكذا كان السلف رحمهم الله تعالى. فهكذا تأتي المعرفة بالله. نسأل الله تعالى أن يزيدنا معرفة به وخشية له ومحبة له جل وعلا، ونحن نتدارس هذه الآية التي هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. أعظم آية في القرآن الكريم تفتتح بأعظم غاية على الإطلاق، الله لا إله إلا هو. تفتتح بأعظم كلمة، بأعظم اسم من أسماء الله، بأعظم غاية في الوجود، الله لا إله إلا هو. نحن ما خلقنا إلا لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله لا إله إلا هو. فإذن حقا لها شأن عظيم. أعظم مقصد في حياتك هذه آية الكرسي ترسخه في قلبك، إذن اعتني بها. من كلما قرأ آية الكرسي ازداد معرفة بالله، ازداد إيمانا بالله، حقق ما خلق لأجله. فإذا هذا أهم ما ينبغي أن تعتني به، تدارس هذه الآية، تفكر في معانيها. الله لا إله إلا هو، الله أكبر، الله لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، لا مألوه، لا معبود بحق إلا الله، لا إله. الإله كما قال الله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقال: وهو الله في السماوات وفي الأرض. إذن معنى إله ماذا؟ المعبود، يعبد أهل السماء، يعبد أهل الأرض، المعبود محبة وتعظيما. وحتى يعني بعضهم اللي يقول الهمزة منقلبة عن واو من الولة، يعني من شدة العبادة حتى أصبح القلب فيه الولة والشوق للقائه. وما استخدمت هذه الكلمة إلا في تقليب حروفها إلا في كلمة أهل، يعني ألها أهلا بس. وأهل تدل على الأنس، يعني المؤانسة. وسبحان الله، أعظم أنس يجده الإنسان في عبادة الله جل جلاله، ما في أنس أعظم منه. لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله. فإذن هذه الآية تجعلك تخلص عبادتك لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا تدعو ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالحا، لا تستغيث إلا بالله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تطلب المدد إلا من الله وحده جل وعلا. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، هذه تجعل قلبك لله وحده. لا إله إلا هو، لا محبوب لا معظم إلا هو وحده جل وعلا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. هذه الآية تجعل قلبك صافيا نقيا، ما فيه شهوات الدنيا، وتعلق القلب بامرأة، بنساء، بتجارات، بأموال، بمباريات، بشهوات، أبدا ما يتعلق القلب إلا بالله. والدنيا تكون وسيلة للآخرة فقط، تأخذ منها ما تحتاجه، ما يكفيك وما يعينك على آخرتك. الله لا إله إلا هو، لا تريد بعملك لا شهرة ولا رياء ولا سمعة ولا مدحا ولا ثناء ولا جزاء، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الله لا إله إلا هو، حقا هذه تجعل أعمال كلها لله، حتى أعمال الدنيا تجعلها في رضا الله تعالى. تنوي أنك مثلا ترحم الناس، تساعد الناس، تعين الناس على حاجاتهم، فيكتب الله لك الأجر بما تعمل في وظيفتك، وهكذا حتى عاداتك تجعلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله لا إله إلا هو. حتى طعامك شرابك نومك تنوي بها أن تتقوى على طاعة الله. الله لا إله إلا هو. حتى معاملاتك مع الناس، مع زوجتك، مع أولادك، تؤدبهم، تعلمهم، تأخذ بأيديهم إلى الله جل وعلا، تحببهم إلى الله. الله لا إله إلا هو. ثم كل ما يأتي من هذه الآية في الحقيقة هو لتقرير وكالدليل والبرهان على هذه الحقيقة العظيمة التي أكبر حقيقة. لماذا لا إله إلا هو؟ لأنه الحي القيوم، لأنه لا تأخذ سنة ولا نوم، لأنه له ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر الآية. كلها براهين وبيان لعظمة هذا المعبود الحق سبحانه جل وعلا. الله تعالى يعرفنا على نفسه في أعظم آية. الله أكبر، شيء عظيم. الله لا إله إلا هو. ثم أول ما يذكره الله تعالى لبيان عظمته وأنه المعبود الحق الحي القيوم، وهذان الاسمان مقترنان كثيرا في القرآن الكريم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لماذا يقترن الحي مع القيوم؟ لأن الحي فيه كمال صفات الذات، والقيوم فيه كمال صفات الأفعال، فيكون في هذا الكمال المطلق لله جل وعلا. كيف؟ الحي طبعا كما تعرفون الإخوة ولله الأسماء الحسنى، إذا أثبتنا أي اسم لله نثبته على أكمل الوجوه. الإنسان حي لكن حياته ناقصة، سبقت بعدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لكن الله تعالى هو الحي، هو الأول، فليس قبله شيء. الله أكبر. هذا معنى هؤلاء الملحدون عجزوا عن تصوره، والشيطان يأتي يشكك في هذا. من خلق كذا، من خلق كذا، يقولك من خلق ربك؟ قال فإذا بلغه ذلك فليستعذ بالله ولينته، يقطع حبل الأفكار. لماذا؟ لأن هذا سؤال فاسد أصلا. كيف يقال من خلق الخالق؟ طيب هو اسمه الخالق، هو ليس بمخلوق أصلا، كل شيء له صفاته، فما يمكن أن يقال من خلق الخالق أصلا. فهذا أعظم ما يكون، أن الله هو الأول ليس قبله شيء. الله أكبر. الحي حياته كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. الإنسان يموت، كل مخلوق يموت، كل من عليها فان. حتى لما يعيش الناس بعد ذلك يوم القيامة ويحيون حياة دائمة، فحياتهم بالله، بمشيئة الله، مفتقرون إلى الله. أما الله تعالى فهو الحي بذاته جل وعلا، الغني عما سواه. كذلك الحي حياة كاملة، والحياة الكاملة تستلزم كل صفات الكمال. يعني مثلا واحد ما يرى، يقول هذا عنده نقص في حياته، ما يرى كثير من المناظر والمشاهد، عنده نقص. مثلا واحد ما يتحرك، مشلول، يقول هذا نقص في حياته. فإذن هذا الاسم يدخل في كل صفات الذات، يعني السميع البصير القدير العليم، لأن هذا يستلزم يعني اسم الحي الحياة الكاملة فيها كمال العلم والقدرة والسمع والبصر إلى آخره. الحي، وذلك الحي الذي لا يموت هو الذي تعتمد عليه وتطمئن به، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فهذا الاسم يبعث في قلوبنا أن نطمئن بالله، توكل على الله والحي، وما يتعلق قلبك بمخلوق أبدا. نعم أنت تتخذ الأسباب والوسائط، تريد حاجة مثلا تعرف أنه ممكن ما تصل إلى هذه الحاجة إلا بواسطة، واسطة تكون شرعية، ما يكون هناك رشوة وكذا، لكن قلبك ما يلتفت لهذه الوسائط ولهؤلاء المخلوقين أبدا، مهما كان عظيما، مهما كان ملكا، مهما كان مديرا مسؤولا كبيرا، أبدا، لأنه مخلوق فقير يموت، والله هو الحي الذي لا يموت، الحي القيوم، القيوم. في قراءة يقولون شاذ، يعني قراءة عمر يقول القيام، يعني صحيح يقال القيوم القيام، لكن طبعا ما يقرأ بها، فقط القيوم مبالغة. شوف أصلها من القيام، الذي يريد أن يعتني بشيء ويحرص عليه يقوم، ما يجلس، يكون قائما حتى يقوم بوظيفته أو بأداء مهمته على أحسن وجه، فيكون قائما ينتبه ينظر يدبر الأمر مثلا. فالقيوم مبالغة في القيام على الشيء، فالله تعالى هو القيوم، القيوم كما قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. القيوم يعني القائم على شؤون خلقه، هو الذي خلقهم يرزقهم يهديهم سبحانه جل وعلا. يعني الواحد إذا أراد أن يعرف عظمة هذا الاسم يشوف في نفسه، أنت قائم على بيتك، لكن مع هذا القيام ما تستطيع أن تدبر أمر بيتك، يعني يغيب عنك حال ولدك، حال زوجتك، تتفاجئ أن ولدك فعل كذا، وتشاجر الأولاد، أو تعال كذا اذهب اشتر حاجة كذا، لا ما فعلت، ما دبرت هذه الحاجة، ما تستطيع، ما تلحق أن تدبر كل شؤون بيتك، وهو عبارة عن أفراد، فكيف بالذي يقوم على كل شيء؟ شوف الآن عندما تفكر عالمنا الصغير فقط في الأرض التي نعيش عليها، ما نقول الملكوت الأعلى والمخلوقات، الأرض، انظر الآن كم من نفس بشرية، كم من حيوانات، من هواء، من حشرات، من ذرات، من أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني كمن لا يقوم على شيء، سبحانه جل وعلا، شيء عظيم، يعني قائم على كل نفس، يعلم ما تكنه الصدور، يعلم ما يفعل هذا الإنسان، كل نفس، كل حيوان، كل دابة، كيف تأكل، كيف تجلب رزقها، كيف تنام، كيف تتكاثر، كيف كل شيء، الله أكبر، قائم على كل شيء. بالله عليك الآن إنسان يعني يوقن بهذا الاسم أن الله قائم على كل شيء، فعبودية هذا الاسم أن تسلم الأمور لله، خلاص تقول الله تعالى قائم علي وقائم على تدبير أموري. انظر كيف ستعيش هذه الحياة طيبة. لذلك أنا أذكر مرة واحد من إخواننا يقول أنا كنت ذهبت مع والدي، والدي ستجرى له عملية، يقول فشعرت أنه مهموم ونحن في الطريق، يقول فذكرت بهذا الدعاء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يقول سبحان الله ما ينقال هذا الدعاء، وقلت يا أبي الله قائم عليك وقائم يعني بكل شيء، الطبيب يعالجك لكن الله هو الذي يقوم على عمليتك ليس الطبيب. ويقول ارتاح واطمئن، اطمئن طمأنينة عجيبة، حقا استشعر دائما الله هو القائم على بيتك، قائم على زوجتك، قائم على أولادك على إصلاحهم، القائم على وظيفتك، القائم على أعمالك، القائم على طلبك للعلم، القائم على صلاتك، القائم على قلبك، على خشوعك، على دراستك، على كل شؤونك، الله هو القائم. إذن هذا يجعلك تستعين بالله وحده، يا حي يا قيوم، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنه وصاها أن تقول في كل صباح ومساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، لأن أنت القائم على كل شؤوني، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ابن القيم رحمه الله يقول: من داوم على هذا الذكر في كل يوم لم يمت قلبه، أحيى الله قلبه ولم يمت قلبه. إن هذا أعظم قيام، أن الله يحيي قلبك، هو الحي والمحي، فيحيي قلبك يبعث فيه الحياة الحقيقية ويقوم على كل أمورك. وحياة القلب بالتعلق الشديد بالله، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، الحي القيوم. ثم الآية هذه الإخوة امتازت بأن الله عندما يذكر صفة يذكر كمالها، فقال الحي القيوم، ثم بين كمال حياته وقيوميته. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة، والسنة هي ماذا؟ النعاس من الوسن، وهذه الكلمة تستخدم في النعاس أول النوم، سنة. لا تأخذه سنة، أدنى نعاس ولا نوم. لأن الحياة مع الحياة والقيومية على الشيء مع السنة تضعف. تخيل أنت الآن كلفت بحراسة مثلا، فجاءتك سنة، مجرد سنة، ما نمت، مجرد سنة، جاء اللص وسرق وهرب، انتبهت إذا بالمال نقص، شو مجرد سنة، ما بالك إذا حصل نوم أيضا، باب أولى. فإذا هذا من كمال حياته وقيوميته، الله أكبر، لا تأخذ سنة ولا نوم. عندما تفكر في هذا، يعني نحن الواحد منا مهما سهر وفي الليل ساعات طويلة في النهاية يسقط، خلاص الجسم ما يتحمل، يسقط هكذا من شدة الإرهاق، يتعب وينام وهو لا يشعر، يأخذه النوم. لكن شوف كيف هذا عجز الإنسان. قال الله تعالى الحي الذي لا يموت، قيوم لا ينام جل جلاله. ولهذا ثبت عند مسلم حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، تعظيم لله، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار. الله أكبر. الآن يخطر في بالي، يعني لما يقدم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقدمة إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هذا والله لو يستشعر الواحد منا سيكون متيقظا دائما. يعني تخيل الله تعالى لا يغيب بصره عنك طرفة عين، الله تعالى يراك، لا ينام، لا تأخذ سنة ولا نوم، حتى أنت تنام أنت تغفل عن الله لكن الله ما يغفل عنك. طيب كيف إذن أنت تغفل عن ربك والله تعالى يراك دائما ولا ينام ولا يعني تأخذ أدنى سنة؟ الله أكبر. هذا يجعل واحد منا والله يستحي من الله. كل أوقاتك أنت تحت نظر الله تعالى، يعني ولا لحظة، يعني نقول هذا مثل مسؤول أو ملك ما يستطيع أن يراقبك هذه المراقبة التامة إلا الله جل وعلا. لا تأخذ سنة ولا نوم، هذا يجعلك خلاص إذن تفعل ما يرضي الملك جل وعلا، ما يحبه الله. يعني الله يحب أن يراك دائما تذكره، تتقرب إليه، فهذا يجعلك دائما على صلة بالله في كل أوقاتك. لا تأخذ سنة ولا نوم. لذلك لما ذكر لا ينبغي له أن ينام، ثم ذكر عدله يخفض القسط ويرفعه، إذن الله ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لا ينام ولا تأخذ سنة، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار. يعني هذه الصفة تجعلك يعني دائم العمل لله في الليل والنهار، لأن الله لا تأخذ سنة ولا نوم. يعني الآن مثلا بعض الناس هكذا، إذا كان المدير أمامه يجتهد ويعمل، ليش المدير يراني؟ لكن إذا ذهب خلاص يتكاسل ويترك العمل. لكن الله تعالى لا تأخذوا سنة ولا نوم. طبعا كما تعرفون النفي في حق الله فيه إثبات كمال الضد، يعني لا تأخذوا سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته جل وعلا سبحانه. قال لا تأخذه سنة ولا نوم. الآن أنت عندما تقرأ هذه الآية تقول طيب هو الحي القيوم القائم على ماذا؟ أريد أن أتصور شيئا من مملكة الله القائم عليها. فقال له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، الله أكبر. فهو القائم القيوم على كل ما في السماوات وما في الأرض بكل جزئياتها بكل ذراتها، الله أكبر. له ما في السماوات وما في الأرض، هذه صفة الملك لله، له الملكية، له وحده جل وعلا ما في السماوات وما في الأرض. ما قال ما في السماوات وما في الأرض، له تقديم حق التخير يفيد إيش؟ الحصر. بذلك يعني أنت إذا آمنت بأن كل شيء ملك لله، السماوات ملك لله، الأرض ملك لله، مالي أنا ملك لله، أعضائي هذه عيني ملك لله، أذني ملك لله، لساني ملك لله، كيف أستخدم ما يملكه الله فيما يغضبه في معصيته؟ هذا لا يليق. تخيل الملك أعطاك سيارة وقال لك هذه السيارة سيارة الدوام مثلا، قال لك هذه ليست ملك لك، هذه للدوام، تفعل فيها تخرج بها إلى ما في مصلحة العمل. كيف أنت تأخذ السيارة وتدور فيها؟ هذا أبدا ليس من يعني الأدب وليس من شكر النعمة. طيب الله أعطانا هذه الأعضاء لنعبده، لنتعرف عليه، لنتقرب منه، وهذا في سعادتنا والله غني عنا. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ثم أنت تعصي الله بهذه الأعضاء التي ليست ملك لك أصلا، لا إله إلا الله. لذلك شوف هذه فطرة أعرابي، يقال يعني عن أعرابي أنه قيل له لمن هذه الإبل؟ فقال لله في يدي، وهي لله لكن في يدي. لذلك الذي يستشعر دائما أن الملك لله لا يبخل بما عنده، يقول هذا لله، المال لله، يعطي وينفق، كما قال الله تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت مستخلف على هذا المال، لا تظنك أنت المالك الحقيقي للمال، لا، بيتك، سيارتك، كل شيء في حياتك لله، ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء، ما فيه استثناء في هذه الآية. له ما في السماوات وما في الأرض. إذن ما دام أنه لله أنفق، أنت مستخلف على هذا المال، كيف تبخل بعد ذلك بالواجب أو بأن تجود وتعطي من يحتاج؟ وذلك أيضا في الآية التي بعدها وما لكم إلا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. نعم كل شيء يرجع إلى الله. له ما في السماوات وما في الأرض، وهذا يعني يجعل الإنسان يتواضع. مهما بلغت في الملك، في العظمة، في المال، في الغنى، تملك قصورا، تملك سيارات، تملك بنايات، بروجا، فأنت لا تساوي شيء بالنسبة للملك، الله أكبر. له ما في السماوات وما في الأرض، ماذا يساوي ملك ملك الدنيا بالنسبة لملك الله؟ ولا شيء، ولا شيء. إذن هذا يجعلك تتواضع لله. له ما في السماوات وما في الأرض، لو تيقن الإنسان أن الملك لله والله لن يعتدي حتى على غيره. إيش يعني مشكلة الناس اليوم يحبون الامتلاك. أصل الجرائم قائمة على هذا، يريد أن يمتلك هذا المال لكن بالغصب بالسرقة، يريد أن يتمتع بهذه المرأة يزني كأنها ملك له وهي ليست ملكه، وهكذا. فإذا تيقن الإنسان أن الملك لله هذا يجعله يفتقر إلى الله وحده جل وعلا، ويطيع الله في مملكته بأدب، ما يستعمل شيئا في معصية الله، لأن كل شيء ملك لله، له ما في السماوات وما في الأرض. ثم ذكر ماذا؟ كما قلنا الحي القيوم، كمال الحياة والقيومية لا تأخذ سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، كمال الملك بماذا؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. تقول إيش علاقة هذه الآية بالملك؟ من ذا اسم إشارة، من ذا، مع أنه يكفي أن يقول من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لكن هذا من باب يعني المبالغة في النفي. أرونيه، يعني أشيروا إليه، ما يوجد. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا مشهد خاشع. شوف الخلق يوم القيامة ما يتجرؤون أن يتكلم الواحد منهم إلا بإذن الله. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. مشهد مهيب عظيم، يبين لك كمال ملك الله تعالى. الله أكبر. كيف من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني لا يوجد أحد يتجرأ أن يشفع لفلان، يعني يخرجه من النار ويدخل الجنة إلا بإذن الله، إلا إذا أذن الله تعالى. فهذا من كمال ملك الله. كيف ذلك؟ آية 7 تشرح الصلة والمناسبة، كما قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. لأنهم كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقولون نحن نتقرب إلى هذه الأصنام التي على صور الصالحين، لأنهم إذا نحن عظمنا هؤلاء الصالحين هم سيقربوننا إلى الله زلفى، كما قال الله عنهم. فالله يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أولا لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا ملك استقلالي، مثل ما قال هنا له ما في السماوات وما في الأرض، ما أحد يشارك الله في ملكه. قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب واحد يقول ممكن واحد ما يملك ملكا استقلاليا، لكن ممكن أن يكون بينه وبين الملك إيش؟ شراكة، شراكة في الملك. فقال الله تعالى ينفي، قال وما لهم فيهما من شرك ولا ملك شراكة. يقول طيب ممكن ما يشاركه، لكن الملك يحتاج إلى من يعينه من جنود من أعوان، فقال وما له منهم من ظهير، ما أحد يعاونه ويظاهره. بقي ماذا؟ الشفاعة. قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يعني كيف؟ انظر ملوك الدنيا الإخوة، ممكن واحد يريد حاجة عند الملك، لكن يقول أنا أعرف إذا ذهبت الملك ما بيعطيني، أو إذا ذهبت إلى هذا المدير ما بيعطيني. ماذا يفعل؟ يأتي عن طريق إيش؟ واسطة، إما ولده، زوجته، وزير مقرب عنده، يقول له كلم الملك في حالي. وبالفعل وزير يقول له أيها الملك فلان يريد هذه الحاجة. الملك هنا لما يشفع له، يشفع لفلان هذا الوزير، ماذا يفعل الملك؟ ها؟ يعني خلاص يقبل، مع أنه ممكن هو إيش يكون ما يريد أن يقبل أو يعطي هذا الإنسان حاجته، لكن لأجل هذا الوزير قبل طلب هذا الإنسان. لماذا يضطر الملك لقبول شفاعة الوزير؟ لأن الملك يحتاج إلى هذا الوزير. تخيل لو أنه يرد شفاعة الوزير كل مرة، كل مرة الوزير يشفع عنده ويرد يرد يرد، يقول هذا الوزير أنا ما لي قيمة عند الملك، أنا ممكن يبحث له عن وظيفة أخرى أو ملك آخر يكون عنده. فلحاجة الملك إلى هذا الوزير يضطر أن يقبل شفاعته لأنه محتاج إليه. وهذا يبين لك نقص ملوك الدنيا، مهما وصلوا هم محتاجون، ما يستطيع أن يرد مثلا طلب زوجته، والله تقول له لا لابد تفعل كذا، فلانة تحتاج كذا، أمرت بكذا، افعل كذا، ممكن يخاف حتى من زوجته، ليش محتاج إليها؟ ما يستطيع يرفض طلبها. لكن الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما أحد يشفع عند الله، الشفاعة ملك لله وحده. ولذلك الله تعالى يقول أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. أنتم تقولون هؤلاء يقربون إلى الله، هم ما يملكون شيئا ولا يعقلون. ثم قال قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. شوف كيف قرن بين الشفاعة والملك. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. إذن هذه الآية تجعل قلبك معلقا بالله، وإذا سألك عبادي عني فأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما يحتاج تجعل بينك وبين الله واسطة وشفعاء أبدا، هذا يوجد في ملوك الدنيا لكن الله غني عن هذا. طيب ستقول لا يوجد من يشفع عند الله، يوجد، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، الأنبياء يشفعون، الملائكة تشفع، الشهداء يشفعون، حتى السقط من بطن أمه يشفع لأمه ووالديه. نقول هذه الشفاعة هل يملكونها؟ هل يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من يشاء من النار ويدخل الجنة؟ أبدا. حتى في حديث الشفاعة لما يأذن الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم بأن يشفع لمن دخل النار من أمته أن يخرج منها، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيحد لي حدا فيقال أخرج هؤلاء فأخرجهم. إذا ما يملك شيء. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعمه أبي طالب فردت شفاعته، إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا لأبيه ردت شفاعته، نوح عليه الصلاة والسلام دعا لابنه ردت شفاعته. الله أكبر، هؤلاء من خيرة أولي العزم من الرسل. لماذا؟ لأن الشروط غير منطبقة في من شفعوا فيه، لأنهم كفار، والله ما يقبل شفاعة في كافر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذلك قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يشفع لهم، لكن المشرك لا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، ما يملكون إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يرضى، أما من لم يرضى الله عنه ما تقبل في شفاعة. ولذلك الشفاعة التي أتيها الأنبياء والصالحون هي شفاعة تكريم، ليست شفاعة ملك. الشفاعة فائدتها أن الله يظهر شرف هؤلاء، لما يقال هذا الذي فعل كبيرة ودخل النار سبب خروجك من النار صاحبك اللي كان ينصحك اشفع فيه، فيأخذ بيده يخرج من النار، فيكون له فضل. وهكذا يظهر الله فضل الأنبياء والملائكة والصالحين والعلماء فيشفعون لي يعني غيرهم. هذا حقيقة الشفاعة. وذلك إذا عرفنا حقيقتها ما تتعلق القلوب بالشفعاء أبدا ولا ندعوهم، وإنما ندعو الله وحده جل وعلا. تقول اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، هذا التوحيد الخالص لله. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ثم تأمل لما ذكر الله تعالى يعني صفة الملك والقدرة التي يعني يقوم عليها الملك، كما يعني قال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، دائما يقترن مع القدرة والملك ماذا؟ العلم. بهذا يكون الكمال المطلق، كما قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، العزيز العليم. العزة كمال القدرة، والحكمة كمال العلم. كذلك هنا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما بين أيديهم هي تطلق على ما هو أمامك، يعني المستقبل البعيد إلى ما لا نهاية، إلى يوم القيامة وإلى اليوم الآخر وما بعده. الله أكبر، يعني إلى أقصد يعني إلى ما لا نهاية في الخلود في الجنة والنار، إلى ما لا نهاية. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني ما وراءهم، يعني الماضي السحيق إلى يعني الأزل الماضي، ما يعلم إلا الله سبحانه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولذلك يعني جاء في تفسير هذه الآية يعني المستقبل والماضي. وكذلك يعني كما أن هذه في الإحاطة الزمانية، كذلك بعضهم يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني بما يحيط بهم، ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني إحاطة مكانية، أقصد يعني في علم المكان. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وهكذا يعني الله تعالى وحده يعلم كل شيء سبحانه جل وعلا. ثم ذكر كمال علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله أكبر. ولا يحيطون بشيء قليل، ولو شيئا قليلا من علمه. طبعا هنا الآية هذه لها تفسيران. التفسير الأول المشهور وأول ما يدخل فيها من علمه، يعني من معلومه، مثل خلقه، الخلق يعني بمعنى المخلوق، العلم بمعنى المعلوم. لا يحيطون بشيء من يعني المعلومات إلا بما شاء، إلا إذا شاء الله أن يعلمهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذا يجعل الإنسان يتواضع في علمه. الله هو الذي يعلمنا، علم الإنسان ما لم يعلم. انظر الآن كم من الاكتشافات ما وصل إليه الإنسان إلا في هذا الزمان، كانت خفية طيلة هذه الآلاف السنين في البشرية، الله تعالى أذن أن يعلمها الإنسان الآن فعلمها، أن يكتشف هذه الأجهزة، هذه الأمور يعني العجيبة في الكون، في الأرض، كل بعلم الله. حتى الخضر لما كان مع موسى في السفينة، وجاء عصفور ونقر من البحر، أو يعني هكذا جعل منقار في البحر، قال ما علمي وما علمك في علم الله إلا كما يأخذ هذا العصفور من البحر نقطة، قطرة في البحر. الله أكبر. لذلك العالم عندما يفتح له في العلم، مثلا فتح لك في معنى آية، أحيانا تأتي هكذا معاني تقول الله هذا معنى بديع ما وجدت، يعني حتى من ذكره في التفاسير يدخل في عموم الآية مثلا أو كذا، فذكر هذه الآية، الله علمك في مسائل الفقه، في الحديث، في أي مسألة، وهكذا في العلوم عموما. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه جل وعلا. وكذلك الاحتمال الثاني، بعضهم يقول ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني من علمه بذاته وصفاته إلا بما شاء، كما قال ولا يحيطون به علما إلا ما علمنا الله تعالى عن نفسه، والله أعلم. ثم تأمل الآن، يعني بلغت الآية الكمال المطلق، يعني كمال القدرة والملك وكمال العلم، فقرر كل ما سبق وبين الله تعالى بعد ذلك يعني أن عظمته لا يمكن أن يدركها الإنسان. فقال جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي، وهذه الآية سميت بآية الكرسي، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما روى هذا ابن خزيمة وابن أبي حاتم وابن جرير والإمام أحمد في كتاب السنة. يعني هذا الأثر عن ابن عباس إسناده ثابت لا شك فيه، من طريق ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. وقال أبو مالك: الكرسي تحت العرش سبحانه جل وعلا. وطبعا مثل هذه الصفات نؤمن بها كما يليق بجلاله على منهج أهل السنة، كما تعرفون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما نؤمن الله تعالى له وجه يليق بجلاله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. كذلك الله تعالى كما جاء في قول الله تعالى: يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فلا يزال يلقى في النار وتقول هل من مزيد، قال: حتى يضع الجبار عليها قدمه فتنزوي، يعني ينقبض بعضها إلى بعض ويقول تقول قط قط. هذا كما يليق بجلاله، الله أكبر. فالآن انظر إلى أثر هذه الصفات الإخوة. لما نقول الإيمان بالكرسي وأن الكرسي موضع القدمين، ليس هذا فقط أمر نظري، بل هذا أمر عظيم جدا في الإيمان. هذه الآية يعني أولا الكرسي الذي هو موضع القدمين، قال: وسع كرسي السماوات والأرض. طبعا جاء حديث في هذا وإن كان في أسانيده ضعف، لكن يعني له طرق، وهو يعني ثابت عن السلف عن مجاهد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وطبعا هذه رواية موجودة ذكر ابن كثير بهذا اللفظ عند ابن مردويه وغيره، قال: والذي نفسي بيده، ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا. تخيل حلقة ألقيت بصحراء، تخيل هذا التخيل الآن. وإن فضل العرش على الكرسي، الرحمن العرش استوى، كفضل الفلاح على تلك الحلقة. يعني الكرسي بالنسبة للعرش ولا شيء، كأنه حلقة والعرش كأنه صحراء. لا إله إلا الله، سبحانك ما عظمك، سبحانك ما قدرناك حق قدرك، ما عبدناك حق عبادتك، لا إله إلا الله، الله أكبر. يعني الآن الواحد منا يستعظم هذه الأرض التي يعيش فيها، عندما ترى السماوات، هذه السماء، السماء الدنيا، كيف هذه السماوات السبع. الآن يعني عندما يعني تنظر إلى هذا الكون بشمسه ونجومه والله أعلم ما فيه من هذه النجوم، ثم السماوات السبع والأرضون السبع، هذه كلها في الكرسي كحلقة في صحراء. شوف الكرسي فوقها مثل الصحراء وهي كالحلقة في الصحراء ولا شيء. ثم هذا الكرسي كالحلقة عند عرش الرحمن جل وعلا، الله أكبر. إذن كيف عظمة الله؟ كيف بعد ذلك الواحد منا الإخوة ما يعظم الله تعالى؟ كيف تقوم في الصلاة تقول الله أكبر وأنت لاهي، قلبك يذهب يمينا وشمالا يتعلق بالدنيا، وأنت تقف أمام ملك، هذه عظمته، الله أكبر. كيف بعد ذلك تتجرع على معصية الله، تعصي أمر هذا الملك العظيم، الله أكبر. كيف لا تستحي من هذا الملك؟ كيف ما تقوم وتطيع الله؟ لذلك اتقوا الله حق تقاته، قالوا أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. يعني الله يستحق منا أن نطيعه ليل نهار، لكن الله رضي بالقليل من رحمته سبحانه. وإلا انظر عظمة الله لا نهاية لها، مهما والله عظمنا الله وعبدنا الله لن نؤدي شيء من عظمة ربنا جل وعلا مما يستحقه جل وعلا. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب عن بعض الصحابة، لو أن عبدا يخر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة. شوف، ما عاش إلا سجدة سجود لله، قال لحقره يوم القيامة. أما كمال الله لا نهاية له، فمهما شكرنا الله مهما عبدنا الله لن نوفي بشيء مما يستحقه الله تعالى. سبحان الله، كان دائما يأتيني مثل هذا السؤال، أقول طيب ليش الله تعالى ما ذكر هذه أعظم آية، ما ذكر فيها العرش الذي هو أعظم من الكرسي، ذكر الكرسي. فخطر في ذهني، الله أعلم، يعني هذا من باب الأولى، يعني إذا كان موضع قدمي الرب جل وعلا الكرسي. ومن المعلوم يعني الآن تخيل في الدنيا موضع قدمي الملك في الدنيا، يمكن يكون هذا يعني يكون شيئا يعني حقيرا، يعني لا قيمة له. إذا كان هذا موضع قدمي الرب بهذه العظمة، الله أكبر، ما بالك إذن بعظمة سرير الملك العرش الذي استوى عليه الرب جل وعلا، الرحمن على العرش استوى، ما بالك بعظمته هو جل جلاله، الله أكبر. ثم سبحان الله، يعني هذا معنى كان يأتيني حتى في السجود، قل تخيل يعني ملك والخلق تحت موضع قدميه، لأن الكرسي تحت السماوات والأرض تحت الكرسي، ونحن في هذه الأرض. عندما تتخيل مثل هذا التخيل، يعني وهذا يعني موافق للنصوص، أو تستشعر، قل هذا الاستشعار، وأنت ساجد وتستشعر أنك ساجد تحت قدمي الرب جل وعلا، يعني تحت موضع قدمي، الله أكبر. يعني صورة، يعني لما تخيل صورة في الدنيا، تخيل واحد يسجد لملك ويضع الملك قدمه أمام أو على رأسه، شوف تقول هذا غاية في الذل والهوان، غاية في الافتقار والتذلل لهذا الملك، حتى وضع الملك قدمه على رأسه. هذه صورة في الدنيا، شوف كيف أنت الآن عندما تؤمن بالكرسي وأنه موضع القدمين جل جلاله سبحانه، وأنك حتى عندما تسجد ونحن الآن على الأرض في هذا المقام، الله أكبر، تقول ما أفقرني إليك يا رب، ما أذلني إليك يا رب، سبحانك، ما قدرناك حق قدرك، لا إله إلا الله، وسع كرسيه السماوات والأرض، سبحانه جل وعلا. يعني إذا كان الآن يقولون هناك اكتشافات وأسرار وعجائب في الأرض وفي الكون، كيف باقي إذن هذه المساحة الكبيرة؟ إيش فيها؟ إيش هذا الكرسي؟ ما حقيقته؟ إيش هذا العرش؟ الله أكبر. وسع كرسيه السماوات والأرض، ثم يعني لما بلغ هذه العظمة، أيضا كما عرفنا سورة يعني فيها نفي، كما قال لا تأخذ سنة ولا نوم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يحيطون بشيء من علمه، كل هذا نفي لإثبات الكمال. كذلك هنا يعني أثبت يعني كمال القدرة والقوة، يعني وسع كرسي السماوات والأرض، مع ما تقدم يعني توحي لك يعني قدرة عظيمة وقوة شديدة. فقال ولا يؤوده حفظهما، القوي ممكن إذا تحمل هذه يعني السماوات والأرض يقول ممكن يعني يصاب بشيء من التعب، كما قال اليهود عليهم لعائن الله، قال الله تعالى خلق الخلق فتعب فاستراح يوم السبت، تعالى الله عما يقولون، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وهكذا يقول هنا ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يتعبه لا يثقله حفظ السماوات والأرض. وكلمة أود يقال آد العود يؤوده إذا حناه عطفه، يعني آده الأمر، يعني بلغ منه المجهود، كأن هذا يعني لأن الشيء الثقيل هو الذي يجعل الشيء إيش ينحني، فيقول آده الأمر يعني شق عليه حتى كأنه انحنى من شدته وثقله، فقال ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يتعبه ولا بأدنى شيء، حتى مثل هذا بالانحناء ولو يسيرا، يعني واحد منا ممكن يحمل يعني ثقلا ولو يعني لم يكن بذلك الثقل، لكن شوي ينحني له ولو شيئا يسيرا، فنفى الله تعالى هذا عن نفسي تماما في هذه الآية، حتى استخدم هذه الكلمة لتدل على أنه ولا أدنى يعني ثقل يتعبه ويثقل، يعني يكون ثقيل يعني ولا يؤوده حفظهما. ثم لخص كل ما تقدم، ذيل هذه الآية بهذين الاسمين العظيمين، قال وهو العلي العظيم، الله أكبر، وهو العلي العظيم، حقا يعني أنسب ختام لهذه الآية، يعني قال ابن كثير كقوله وهو الكبير المتعال، وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح، قال الأجود فيها طريقة السلف الصالح، أمروها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه. فإذا لما ذكر يعني موضع قدميه الكرسي ناسب أن يذكر علوه جل وعلا، هو العالي على كل شيء، فقال وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم جل جلاله، العلي بذاته فوق سماواته على عرش استوى، الرحمن على العرش استوى، العلي بصفاته، فعلمه أعلى علم، قدرة أعلى قدرة، حكمة أعلى حكمة، مشيئته هي المشيئة النافذة التامة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وهكذا العلي العظيم، العلي له العلو الكمال والعظمة حقا، يعني هذه الآية عندما تقرأها هكذا ترسخ في قلبك عظمة الله جل وعلا العظيم، يعني أجمل تذييل لهذه الآية العلي العظيم العظيم، لأن الحي القيوم هذه عظمة لا تأخذ سنة ولا نوم، عظمة، الملك عظيم، العلم عظيم، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض، هذه عظمة العظيم، فهو المعبود العظيم جل وعلا، هو المحبوب العظيم، ورحمته أعظم عظمة، أعظم رحمة سبحانه جل وعلا، فهو العلي العظيم. يعني هذا شيء الإخوة ما يأتي أبدا ب يعني شيء من عظمة الله وحقيقة صفاته، وإنما نحن في الدنيا هكذا نتذاكر من محبتنا لربنا، من شوقنا للقائه وتعظيمنا له، إنما نذكره بما علمناه في كتابه وسنة رسوله وما جاء عن أهل العلم في هذا، وإلا نحن ما لنا شيء في هذا. فنسأل الله تعالى أن يزيدنا معرفة به، وذلك أنا أنصح نفسي ويعني إخواني أننا الآن من الآن كلما قرأنا هذه الآية تقول يعني في كل مرة هذه الآية ترفعني في الإيمان، في التعظيم، في المعرفة بالله، كل ما أقرأها لابد أن أزداد تعظيما، ولو أن تدفعني دفعة هكذا، تخيل في اليوم دبر كل صلاة تقرأها، هذا مناسب جدا للصلاة، تعظيم لله، تقرأها دبر الصلاة تعظيما لله، تقف عند كل جملة من جملها وأنت تقرأها، وهكذا لا تقرأها قراءة العجول هكذا قراءة سريعة فما تشعر بمعانيها، لا، فهكذا قف عند كل آية من جملة من جملها، حرق قلبك معها، وهكذا تأتي عليك خطرات متنوعة في تعظيم الله، وهكذا بهذا تنتفع بهذه الآية غاية النفع. ونسأل الله أن يجعلنا ممن يتدبر هذه الآية ويعطيها حقها، وهو يعني ونحن نقرأها، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، فسبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ما عظمناك حق عظمتك، ما شكرناك حق شكرك، سبحانك ما قدرناك حق قدرك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.